وقاعدة في تفسير الورد على الصلاة التفاد الورد عن المرور ماذا لا يكون الورد عن الظهور الورد في اللغة يكون عن الظهور نعم هذا الحديث يبين على النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث أم مبشر رضي الله عنها في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يلج النار احد بايع تحت الشجره فقوله في الايه ثم ننجي الذين اتقوا قول ننجي يدل على انهم قد دخلوها يلزم من النجاه انه قد وقع في هذا الشيء الذي يكون قد انعقد سببه كما أن العدو إذا طلب رجلا يقال نجاه الله منه وإن كانوا لم يستطيعوا له ولم يستطيعوا أخذه فيقال نجاه الله منه أم ميزان واحد أم موازين الراجح أن ميزان واحد ثقيلتان في الميزان حديث انس عند الترمذي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشفعت قال انا فاعل قينا قال اين اطلبك قال اطلبني او لم تطلبني على الصراط قال كان نجدك قال على الحوض قال كان نجدك قال على الميزان فاني لا اخطا احد الثلاث المواضع بعض اهل العلم اعل بسبب الترتيب قال اطلبني او المطلوبني على الصراط والصراط اخر شيء لكن لعله لم يقصد التركيز في الحديث انما المقصود من يطلبه عند احد هذه الثلاثه الحديث في صحيح مسلم اسناده حسن القنطره هل هي من الصراط او لا نعم شيء زائد على الصراط مكان يقف به يوقف به المؤمنون يهذبه وينقب ما الذي يزن الاعمال ام الصحف ام العامل نعم قد يحصل الثلاثه الامور واكثر ما ورد من الادله ماذا الاعمال نفسها تقلب اعراضا ويزنها الله عز وجل وليس المقصود ان كل شخص يجتمع في حقه ثلاث امور بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن ابي العز رحمه الله تعالى وقوله والجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان لان الله تعالى خلق الجنه والنار قبل الخلق وخلق لهما اهلا فمن شاء منهم الى الجنه فضلا منه ومن شاء منهم الى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد خلق له وصائر الى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد قال اما قوله ان الجنه والنار مخلوقتان فاتفق اهل السنه على ان الجنه والنار مخلوقتان موجودتان الان ولم يزل اهل السنه على ذلك حتى نبغت نابغه من المعتزله والقدريه فانكرت ذلك يعني انكرت وجودها الان أنكروا أنها قد خلقت فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا فقاسوا أفعال الله على عقولهم وشبهوا بأفعال المخلوقين ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا الله عز وجل لو شاكم من حكم لا يعقلها الإنسان وقاسوه على خلقه في أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبثا لأنها تصير معطلة مدادا تصير معطلة مددا متطاولة فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرقوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى، نصوص الكتاب على ماذا؟ على وجود الجنة والنار قد خلقت. ومن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء. وفي آخر: ثم انطلق في جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنادر اللؤلؤ، وإذا تراب فالمسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. الشاهد من الحديث عندك سيد يعني يرى مقعده بالغداة والعشي، دليل على أن الجنة والنار من ليلة ثانية. قال: وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه نادي منادي من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حتى رأيتموني تقدم، ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخر. قال: وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر الحديث من الحديث في صلاة الكسوف. وفي الحديثين حديث عائشة وحديث ابن عباس فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الناس معه ثم تأخر، وتأخرت الصلاة خلفه، حصل هذا أثناء الصلاة، تقدم عند أن رأى الجنة وتأخر عند أن رأى النار. قال: فذكر الحديث فيه، فقال: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبت لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. فعند أن رأى الدنيا، عند أن رأى القصة العنب، تقدم وكأنه يتناول شيء، ثم قصرت يده عنه، ثم بعد ذلك تأخر، رأيناك تكعكعت إذا أخرت. قال: ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قد أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. العشير هو الزوج. يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: ويل الذي نفسي بيده. عندكم ويل الذي نفسي بيده. قال: لو رأيتم ما رأيت لرحبتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. ما حال هذا الحديث؟ قال وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بالجنة فحفت بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فنظر إليها فإذا يركب بعضها بعضا ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها رواه حديث حسن وفي صحيح مسند الشيخ رحمه الله. مشى لنا الحديث عن أنها موجودة فانظر إليها وإلى ما عددت الأهلا فيها وقال في النار اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما عددت الأهلا فيها فهذه أدلة صريحة فردها يعتبر ضلال واضح جدا. قال وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها فالقول بوجودها الآن ظاهر يعني على قول من قال أن الجنة التي أسكنها الله عز وجل آدم هي الجنة التي وعد المتقين بها فما عاد بقي إشكال في ذلك في وجودها لأن آدم قد سكنها وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة عدوا إليه شيخ الإسلام على أن الجنة التي وعد بها المتقون هي الجنة التي كان فيها آدم وعزاره شيخ الإسلام جمهور أهل السنة عزاره أهل السنة الجماعة مطلقا قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء الرابع 347 وما بعدها الجزء الرابع صفحة 347 قال والجنة التي يسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد والجنة التي يسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة ثم ذكر بعض الأدلة على أنها هي جنة الخلد من يذكر دليلا واضحا في هذه المسألة إنك لا تجعل فيها ولا تعرى إنك لا تظمأ فيها ولا ترحى ليس نصا لأن أولئك يقولون أسكنه الله جنة له فيها هذه الصفات ما ذكر عدد ما قلت معنا احتجاج آدم وموسى خيرتنا وخيرتنا من الجنة فاللام عهدية تعود إلى الجنة المعلومة المعهودة أيضا نعم تبطوا منها جميعا هذا في رد على من قال إنها في الأرض لكن ابن القيم له بحث في حال الأرواح يرجح أن جنة أخرى كانت في السماء جنة أخرى كانت في السماء نعم هذا من أصرح الأدلة عند أن أتوا إلى آدم يستشفعون له أن يستفتح الجنة، قال استفتح لنا الجنة، قال وأن أخرجكم من الجنة إلا قبيض منكم. فهذا أظهر دليل في ذلك. والأدلة التي ذكرها الأخوة استأنس بها في المسألة. وأما ابن القيم فيرجح أنها جنة غير جنة الخلد، لكنه لا يقول في الأرض كما يقول أهل المتفلسفة والمعتزلة، إنما يقول في السماء. أسكن الله جنة أخرى في السماء فيها الصفات التي ذكرت، أن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: والخلاف في ذلك معروف. من أحب أن يقرأ الخلاف المتوسع في حال الأرواح ذكر فصلا في هذه المسألة، لكن ابن القيم يرجح أنها جنة أخرى. الصحيح أنها جنة الخلد كما رجحه شيخه شيخ الإسلام، وعزاه إلى أهل السنة والجماعة وسلف الأمة. قال: وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: كل نفس ذائقة الموت. ما هو الجواب على الاستدلال هذا؟ يعني كل شيء مما كتب عليه الفناء، وأن الجنة والنار فخلقت للبقاء لا للفناء. نعم. قال: وقد روى الترمذي في جامع من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري لي، فقال: يا محمد، أقل أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أما حديث ابن مسعود فإسناده ضعيف. فيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي اتفقون على ضعفه. والقاسم بن عبد الرحمن يرويه عن جده عبد الله بن مسعود. ولم يدركه، لم يدرك جده منقطع. وأما حديث جابر فما فيه إلا عنعنة أبي الزبير، وبعضهم يحسنه، وله أيضا شواهد تقويه، كما ذكر العلامة الأنباري رحمه الله الصحيحة عن أبي هريرة وعن غيره، فهو حديث حسن. وقال: سبحان الله والحمد لله ورسلت له نقل الجنة، حديث حسن. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، ولم يكن لهذا الغراس معنى. قال: وكذلك قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب أنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل، يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخل المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده. فهذه الأدلة لا تدل على عدم وجودها، أنه يغرس فيها وأنها قيعان، وأن الله يبني بها بيوتا للمؤمنين. في الحديث: من صلى 12 ركعة في كل يوم من ليلة بنى الله بيتا في الجنة. هذا لا يدل على أن ليست موجودة، بل هو دليل عليهم أنها موجودة، وإنما المراد أنها ما يزال الله عز وجل يخلق فيها من النعيم أكثر وأكثر. قال وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما. إخوانهم من الجهمية. الآن يناقش المعتزلة. المعتزلة ما يقولون بفناء النار، لكن الجهمية يقولون بفناء الجنة والنار، يقولون بفناء الجنة والنار. فيقول احتجاجكم بهذه الأدلة أو بهذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه على عدم وجود الجنة والنار هو نظير احتجاج الجهمية على بنفس الآية على أن الجنة والنار تثنيان. قال فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الثناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل المراد إلا ما أريد به وجهه. والآية في يعني سياقها يدل على الأول على أنه ماذا؟ على أن المراد به الله جل وعلا، وإنما أراد به كل شيء هالك أي مما كتب به السنة. وقولا آخر ذكر في معنى الآية، لكن قوله إلا ملكه غير صحيح في تفسير الآية، فإن من ملكه ما يفنى ومنه ما يبقى. وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. وقولوا لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وهو أنهما مستمرتان باقيتان أبدا ولا يحصل لهم الفناء أبدا. وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، لم يثبت عن أحد من السلف القول بفناء النار، إنما قال به المبتدعة. قال الشيخ ذا رحمه الله عندنا في الحاشية: قلت لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف، وإنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة، فبعض أحاديثه موضوعة لو صحت لم تدل على الفناء المزعوم، وإنما على بقاء النار وخروج الموحدين منها. وقد كنت خرجت بعض ذلك في الضعيفة، ثم وقفت على رسالة مخطوطة في مكتبة المكتب الإسلامي للعلامة الأمير الصنعاني في هذه المسألة الخطيرة، رد فيها على ابن القيم رحمه الله، فعلقت عليها وخرجت أحاديثها وقدمت لها بمقدمة رافية وقد طبعت بعناية المكتب الإسلامي. ما اسم هذه الرسالة؟ الصنعاني كشف أو رفع، رفع على الأستار في الرد على القائمين بثناء النوم، تظنها رفع أو رفع يعني نحو هذا الوصف، وهي مطبوعة موجودة في المكتبة. وابن القيم رحمه الله له كلام كثير في حاد الأرواح ويرجح ثناء النار، وهو قول المرجع خطأ جل فيه رحمه الله. له كلام آخر في الوابل الصيد وفي مصادر أخرى استفاد منها أنه لا يرى ثناء النار، لا سيما كلامه في الواد الصغير. إن شاء الله نعطيكم بنص كلامه الغد. ما نقلت العينية إن شاء الله في الموجه اللي عندي تكثر صوتي وما شاء الله. وأما أن أعزي هذا القول أيضا لشيخ الإسلام فليس له في ذلك مصدر موثوق في نسبته لشيخ الإسلام، بل له كلام أيضا صريح في أنها باقية لا تفنى. إن شاء الله أيضا نذكر لكم في الغد بنص. قال والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. ما هو هذا القول؟ ما هو القولان؟ القول الأول قول جمهور السلف لا تفنى أبدا ولا تفيدا، لا فناء للجنة ولا للنار. والقول الثاني الذي عزاه لبعض السلف أن النار هي التي تفنى وأن الجنة داخل، وهذا قول مرجح. القول يعتبر مخالف للأدلة. قال وقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها، وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط، أنه ضعف الجنة مع النار، وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة. وهذا من نعم، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، منع تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. أما المستقبل فنعم فالجهمية فرطوا بذلك هم ومن شاركهم في ذلك، وما الأشاعرة والكلابية والمتكلمة فلم يوافقهم على هذا القول بمنع التسلسل في المستقبل، فهم على معاهد السنة في ذلك أنها تتسلسل الحوادث والمخلوقات أبدا. قال وهذا قاله لأصل الذي اعتقد وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذمان التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يحل من الحوادث وما لم يخلو، وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. قال فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وابن هذين العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل أنها تفنى أيضا، لكن قال إن هذا يقتضي ثناء الحركات، فقال بثناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم ولا يقل أحد منهم على حركة، فقال تفنى الحركات تصير كالجمادات كالأصنام والجمادات، من كان قد رفع يده إلى فمه يأكل لقمة يكون على هذه الحالة أبدا، وهكذا أيضا من كان يفعل شيء تفنى الحركات وهم على تلك الحالة ويبقون كالأصنام. قال وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد، أن الله عز وجل لم يزل قادرا فعالا لما يريد أزلا وأبدا. فلا يمكن أن تقول أن الله عز وجل كان ممتنعا عليه الفعل ثم أصبح يعمل. وليس للأول حد محدود، أي ليس لك وقت أن تقول أنه صار الفعل ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا. وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. قال: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجذول، أي غير مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربه، يعني قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. ما المقصود بقوله إلا ما شاء ربه؟ هل يأتي وقت ويخرجون من الجنة أو بعض الناس من الجنة؟ اختلف العلماء والسلف في تفسير الاستثناء، لأن من دخل الجنة ما يخرج منها أبدا. قال: اختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، أي إلا ما شاء ربك ممن أراد أن يدخله النار مدة ثم يدخل الجنة، يعني يكون الاستثناء لما حدث لبعض الناس أو لبعض العصاة من دخول النار. فقيل معناه إلا مدة مخفٍ في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. وقيل إلا مدة مقام في الموقف، إلا ما شاء ربك، أي من المدة التي قبل الدخول في الموقف. وقيل إلا مدة مقام في القبور والموقف. وقيل هو استثناء الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لأضربنك إلا أنا أرى غير ذلك، وأنت لا ترى بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو، إلا ما شاء ربك، أي وما شاء ربك. وهذا على قول بعض النحاوة هو ضعيف، والسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا. ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذول. قال: ونظير أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، ولكن ما شئت من الزيادة عليه، أن يكون استثناء إلا ما شاء ربك، أي استثناء منقطع، أي من إلا ما شاء الله من الزيادة على ذلك، من الزيادة على ذلك. ومعنى الاستثناء المنقطع أي استثناء ليس من جنس الذي خبره. قال: ونظير أن تقول اسكنت فداري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، ولكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل استثناء لإعلامهم بأنهم مع خروجهم في مشيئة الله، لأنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. معلوم أن الله عز وجل لا يذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، إنما هذا على سبيل التأكيد، وعلى سبيل أيضا تعليق الأفعال بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله تعالى: فإن يشاء الله يختم على قلبه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختم على قلبه ولم يقدر إلا ذلك. وقوله: قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به، ونظائره كثيرة، أي تعليق بالمشيئة ولا يحصل ذلك، فيكون قوله إلا ما شاء ربك وتعليق بالمشيئة، لكن الله عز وجل لا يحصل منه مشيئة لأن يحرمهم الجنة. هذا القول قوي، وكذلك القول بأنه استثناء لأهل العصاة الذين دخلوا النار أيضا قول قوي. والقول الثالث أن استثناء لما كان لما مر عليهم من مدة قبل الدخول وهو في الموقف أيضا قول قوي. ثلاثة أقوال هي أقوال ما ذكرت في هذه الأقوال كلها، ثلاثة أقوال. القول الأول أنه استثناء على حقيقته، ولكن الله لا يفعله، إنما هو تعليق بالاستثناء مع أن الله لا يفعل ذلك، أي لا يخرجهم من الجنة، ولذلك تبعه بقوله عطاء غير مجذول، أي غير مقطوع. والقول الثاني أنه مدح مقامين في الموقف قبل الدخول إلا ما شاء ربك، أي من المدة التي قبل الدخول. والقول الثالث في القوة قول من قال أنه مقصود به إلا ما شاء ربك من بعض من دخل النار يصيبهم النار ثم يخرجون منها. والأقوال الباقية محتملة، لكن هذه أقواها ثلاث أقوال هي أقوى ما قيل في تفسير الآية. قال ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئة ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقيل إن ما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، القول الأول أو الأقوال الأولى ذكر منه. قال وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقول عطاء غير مجدود محكم لأنه غير منقطع عنهم هذا النعيم. فهذا المتشابه الذي ما عرف الإنسان معناه لو أنه لم يترجح له شيء من هذه الأقوال فيبقى على المحكم، وهذا يرده إلى المحكم. وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد أكلها دائما وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله خلوده الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضمنته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربه تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارق الجنة تقدم على خلودهم فيها. كان المالك يميل إلى تقوية القول بأن الاستثناء راجع إلى المدة التي كانت في الموت قبل دخول الجنة، واستدل على ذلك الآية لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. استثنى الله عز وجل الموتة سابقة قبل دخول الجنة، قالوا هذا أيضا استثناء لموقف آخر قبل دخولهم الجنة. قال والأدلة من السنة على بدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من دخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. الحديث في مسلم بلفظ ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، زيادة ولا يخلد ولا يموت كان المؤلف ذكرها من حفظه في مسلم على أبي هريرة. وقول ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. رجعوا مسلم عن أبي هريرة أيضا. ما تقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، اتفقنا عليه عن أبي سعيد وابن عمر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.